Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الموضوع الذي سأتشرف بالحديث عنه معكم موضوع بر الوالدين. الله عز وجل أكثر من الأمر ببر الوالدين وأمر مؤكدا مكررا بأن نحسن إلى الوالدين إحسانا مطلقا، وذكر هذا في سياقات عديدة سأعرضها على مسامعكم بإذن الله عز وجل. ومن أسباب الإكثار من الوصية بالوالدين أن الناس عموما يهتمون بمستقبلهم وما يتصل به مما يساعدهم في تحسين حالهم وتطويرها من الأولاد والزوجات وكل ما له صلة بهذا الأساس. فالناس يهتمون بالمستقبل وبكل ما يتصل به، ومن النادر أن نجد من يلتفت إلى الوراء ويهتم بمن كان سببا لإيصالهم إلى ما هم عليه. فالإنسان قد ينسى الأسباب التي أوصلته بعد عون الله عز وجل إلى ما هو عليه. ومن أولئك الوالدان يمتص منهم الإنسان رصارتهما وبهاءهما وحسنهما واهتمامهما وراحتهما حتى يجد نفسيهما وقد صار في زمن وعمر يحتاجان فيه إلى غيرهما، كل ذلك وهم يسعون ويكدون ويجتهدون ويجهدون أنفسهم في إسعاد أولادهم لا يشعرون ولا يستشعرون بشيء من الكلل والملال، لا يصدهم عن ذلك شيء، وهما في هذا السبيل حتى يجدا نفسيهما وقد نجحا أو فشلا في مشروعهما، وهما بحاجة إلى من يساعدهم. ترى من الذي سيقوم بخدمتهما والاهتمام بهما؟ يقول الله عز وجل: وقضى ربك، قضى أي أمر أمرا لازما، أمر أمرا مؤكدا. القضاء هنا هو القضاء الشرعي وهو الأمر المؤكد. وقضى ربك، من الذي قضى وأمر وألزم؟ هو الذي أوجدك من عدم. اسم الله عز وجل الرب يتضمن كل معاني الكمال في الإنسان، من الإيجاد والإمداد والإعداد، ومن ربوبيته أنه خلقك ولك أبوان يضحيان بكل ما يملكانه لأجلك، هذا من ربوبية الله عز وجل، ومن إحسانه بعبده. الوالدان اللذان يجدان متعة في إسعادك. الله عز وجل سخرهما لأجلك، وأنت ذلك المخلوق الذي لا تملك شيئا، لا تملك من أمرك شيئا. هذا من رحمة أرحم الراحمين بك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خدمة الإنسان لأولاده طبع يندفر إلى ذلك بدافع الطبع وبدافع حسه وبدافع ميله، ولا يشعر بشيء من التعب في ذلك السبيل. أما خدمة الإنسان لوالديه فهو تكليف. الله عز وجل قرن بر الوالدين بعبادته في أغلب السياقات التي سأذكرها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الواو للعطف، وهذا الحرف يقتضي المشاركة، والمشاركة لا تكون إلا في أمور عظيمة أو في الأمور المتناسبة. فأحدنا لا يقول مثلا: اشتريت أرضا كبيرة وملعقة، هذه لا تناسب. هذه يذكر ما ذكره ما يناسبها في العظمة والمكانة والثمنية. وبالتالي الله عز وجل لما يقرن بر الوالدين بتوحيده فهذا يدل على أن هذا العمل فعلا من أعظم الأعمال. كما سيأتي في الحديث أنه يأتي بعد الصلاة. السياقات التي ذكرت فيها آيات البر بالوالدين، أولا ذكر الأمر ببر الوالدين في سياق ما أخذه الله عز وجل من الميثاق على بني إسرائيل، مما يدل على أن هذا الأمر أمر به جميع المرسلين وجميع الأمم عن طريق المرسلين إليهم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق هو العهد المؤكد، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هذا في سورة البقرة. ثانيا ذكر البر بالوالدين في سياق بيان جميع الحقوق. هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر فيها الله عز وجل أصحاب الحقوق بالترتيب. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا أعظم الحقوق، عبادة الله عز وجل وإفراده بالتوحيد وإفراده بالطاعة والعبادة وعدم إشراك أحد معه في أي نوع من أنواع العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله عز وجل قدم حقه لأنه أعظم الحقوق، وقدمه أيضا لأن بقية الحقوق إذا كانت مبنية على التوحيد يؤجر عليها من يقوم بها، أما إذا لم تكن مبنية على التوحيد فلا يؤجر عليها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار منهما هو قريب منك فله حق الجوار والقربة، والجار الجنب والصاحب بالجنب الذي يكون معك، الذي يكون معك قليلا أو كثيرا، مسلما أو كافرا، فله حق الصحبة، ومن كانت صحبته أكثر فحقه أكثر. فلذلك بعض المفسرين فسروه بالزوجة والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا في نفسه فخورا على الغير. أيضا ذكر الله عز وجل البر بالوالدين في سياق بيان المحرمات. يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. المخاطبون هنا هم المشركون، والمخاطبون في سورة بني إسرائيل هم المسلمون، وبالتالي الخطاب بحسب المخاطب. ألا تشركوا به شيئا، لا بد أن تتخلوا من الشرك وتتحلوا بالتوحيد وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآية في سورة الأنعام. أيضا ذكر الله عز وجل الأمر ببر الوالدين في سياق ترسيخ وتقعيد وتأصيل البناء الاجتماعي في نظام الإسلام. وبين أيضا كما بين في سورة النساء أن هذا لا بد أن يكون مبنيا على التوحيد. يقول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك، كما ذكرنا القضاء هنا بمعنى الأمر المؤكد والوصية اللازمة، وهو قضاء شرعي وليس قضاء كونيا. بعض المنحرفين يقولون: ما دام أن الله عز وجل قضى قضاء كونيا أن لا يعبد إلا إياه، فكل ما يعبد هو مألوه، مثل ما تجدونه عند الصوفية وغيرهم من المنحرفين. القضاء يأتي بمعنى القضاء الكوني وبمعنى القضاء الشرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في بداية سورة بني إسرائيل، القضاء هنا قضاء كوني. ألا تعبدوا إلا إياه، ليس المطلوب أن نعبد الله فقط، إنما المطلوب أن نفرده بالعبادة. وهذا هو مدلول كلمة الشهادة: لا إله إلا الله. فهناك نفي وإثبات. النفي المجرد فيه تعطيل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. وبالتالي لا بد أن نفرده بالعبادة حتى نكون موحدين. أن لا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، أي قضى أن نحسن إلى الوالدين إحسانا. إحسانا هذا منصوب على أنه مفعول مطلق، أي أن نحسن إليهم إحسانا. هذه الكلمة تتضمن وتشتمل على كل إحسان، على كل ما كان فيه إحسان. بيّن الله عز وجل هنا بعض صور الإحسان هنا، ولكن الكلمة مطلقة: كل ما كان فيه إحسانا فنحن مأمورون به، وكل ما كان ضده فنحن منهيون عنه. من صور الإحسان: إما يبلغن عندك الكبر. خص الله عز وجل هذه الصورة لأن الوالدين يكونان محتاجين إلى اهتمامك وإلى خدمتك أكثر مما كان عليه، فهما بأمس الحاجة إلى خدمتك وإلى إحسانك. إما يبلغن عندك، كلمة عندك تدل على لجوئهما إليك، فهم عندك، فهذه أمانة عظيمة. لا بد أن تستشعر الشرف بهذه الأمانة. أنا محدثكم، والدتي توفيت وأنا صغير، ووالدي توفي قبل 3 سنوات. الإخوة الذين أسمعهم يقولون: اتصلت علي الوالدة أو اتصل علي الوالد، والله أغبطهم. أغبطهم بشكل لا تصدقون، لأن هذه النعمة نعمة عظيمة وجود الوالدين ويأمرونك ويكلمونك ويتصلون عليك، وخاصة إذا كانوا يركزون عليك فهذه نعمة الله عز وجل خصك بها. بعض الإخوة يقول: يا أخي نحن كلنا إخوة، ولماذا أنا فقط؟ هذا من الشقاوة. ما دام أن الوالد يرى فيك خضوعا وقبولا وإقبالا، فهذا من علامات السعادة بالنسبة لك، وأنت في عبادة ما دمت في إحسان إلى والدك، تمشي إليه، تكلمه، تجلس عنده، تجالسه، ما دمت تنوي التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة فأنت في عبادة. تصور أنك جالس عنده ساعة ساعتين ونيتك أن تدخل السرور على والديك فأنت في عبادة، لأن الله عز وجل أمرك بهذا. إما يبلغن عندك، الوالد إذا كان بعيدا أو الوالدة إذا كانت بعيدة يسهل الإحسان إليه، أما إذا كان عندك وتقدمت به السن بدأ يتدخل في كل شيء، بعض أوامره أو كثير من أوامره غير معقولة، ولا يفتأ يزعجك بكل قيل وقال، فهنا يأتي دور الامتثال. فالبطل هو ذلك الذي يرى في كل ذلك سعادة له. كثير من الناس إذا استشعروا استغناءهم عن الوالدين تتغير لغة خطابهم للوالدين. إما يبلغن عندك، فكونه عندك هذه سعادة لك، لا بد أن تستشعر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يقول المفسرون طبعا أف هذه اسم فعل، كما تعرفون هناك أسماء وهناك أفعال وهناك صيغ تسمى اسم فعل، لا هو اسم ولا هو فعل، وهي أوامر أيضا، فعل مضارع، فعل ماضي، فعل أمر. مثلا حي على الصلاة، حي اسم فعل، أمر. هيهات اسم فعل ماضي. أف اسم فعل مضارع معناه أتضجر. هذا معنى هذه الكلمة، وتكون هي بصورة نفس تخرجه، تكون عندهما وتقول أف، ويدخل في ذلك أي حركة قد تخدش سكون الوالدين، تؤثر فيهما، فلا تقل لهما أف. يقول المفسرون لو كان هناك ما هو أدنى في الأذى لذكره الله عز وجل، هذا أدنى ما يمكن. فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. بعض الإخوة يظن أنه أحيانا يرفع صوته على الوالدين لمصلحتهما، يرشدهما إلى شيء. لا، أمرهما يختلف. وقل لهما قولا كريما. الكريم من كل شيء أرفعه، الكريم في اللغة العربية. فما هو الخطاب الأليق والأنسب والأرفع تختاره وتوجهه للوالدين؟ لا يكفي في الخطاب الذي توجهه للوالدين أن يكون حسنا، لابد أن يكون أحسن. وقل لهما قولا كريما، حتى لما تنصحهما تختار لهما ذلك الأسلوب الذي تشعر أنه ينفذ إليهما. وقل لهما قولا كريما. زيادة في الاهتمام بالوالدين، يقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح كل شيء بحسبه، جناح الطائر معروف، أجنحة الملائكة معروفة، جناح الإنسان هو جانبه. واخفض لهما جناح الذل، يقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين، ولكن لم يقل له من الذل. هنا يقول الله عز وجل: واخفض لهما جناحك جناح الذل من الرحمة. لا بد أن تخضع لهما وتستكين عندهما وتظهر الذل لهما، ولكن هذا الذل من رحمتك بهما، ليس خوفا وليس جزعا، لا، من رحمتك بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله عز وجل من تأكيده لهذا الأمر الجليل يرشدنا إلى الصيغة المناسبة للدعاء للوالدين. وقل رب ارحمهما، لا بد أن ندعو لهم بأن يرحمهم الله عز وجل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا الله عز وجل حتى في الدعاء يذكرك بشأنك مع الوالدين: كما ربياني صغيرا، هم الذين ربوك الوالدان، فلا تنسى. حتى في الدعاء ضمن الله عز وجل استشعارك بحالك مع الوالدين. حالك مع الوالدين لما كنت صغيرا وهما ينقلانك إلى الكمال بالتدريج: كما ربياني صغيرا. فلا بد أن ندعو لهما. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله: الآية تدل على أن من كانت تربيته لأولاده أكثر هو يستحق من الدعاء أكثر. وهذا لا بد أن ننتبه نحن إلى ذلك مع أولادنا، ما دام أن مناط الدعاء هنا التربية، فمن كانت تربيته لأولاده أكثر يستحق من الدعاء أكثر. والتربية كما قلنا نقل من تربيه، إيصاله إلى الكمال بالتدريج. ما الذي يحتاج إليه في هذه المرحلة وما الذي يحتاج إليه في هذه المرحلة، ففي كل مرحلة تربيه بما يناسبه من الكمال. والتربية هناك تربية حسية بدنية وهناك تربية إيمانية، وللأسف كثير منا يغرق في نفسه في التربية البدنية ويغفل عن تلك التربية التي تتعلق بها سعادة الدارين، التربية الإيمانية. ثم يقول الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا فيه تسلية وتهديد، تسلية لمن كان مستمرا في مجاهدته في خدمة الوالدين وقد يظن أنه لم يقم بالواجب كما ينبغي، وقد لا يكون رضا والده عنه كما كان يؤمله، فهذا فيه تسلية له: ربكم أعلم بما في نفوسكم، ما دام بذلت الجهد والجهد في ذلك فالله عز وجل أعلم بحالك. وتهديد لمن كان قيامه ببر الوالدين لم يكن مبنيا على حبهما، فبعض الناس في بعض الحالات قد يخدمهما ولكن يتمنى أن يتخلص منهما. هما عنده من العوائق في تقدمه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هنا الله عز وجل استعمل في حقه العبادة واستعمل في حق الوالدين الإحسان كما في بقية الآيات. حق الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة هذا لا يسقط في أي حال من الأحوال. حق الوالدين الإحسان إليهما أيضا لا يسقط، ولكن إذا كان الوالدان يريان أن من الإحسان إليهما أن يطاع حتى في المعاصي فقد وردت الآيات أن ذلك ليس لهما، وهذا الذي سيأتي في الآيات. من السياقات التي ذكر فيها الأمر ببر الوالدين سياق ذكر عوامل الفتنة في بداية سورة العنكبوت. بين الله عز وجل أن الناس سيفتنون، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الجميع سيفتنون سواء كانوا كفارا أو سواء كانوا مؤمنين، ولكن فتنة المؤمنين اختبار لإيمانهم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عوامل الفتنة كثيرة، قد يكون الوالدان من عوامل الفتنة، كما كان للمؤمنين في مكة من العوائق العنيفة في إيمان كثير من المؤمنين كان الوالدان. لذلك ذكر الله عز وجل هنا ذكر بحقوقهما ووضع أيضا حدا لحقوقهما وبين أن حق الله عز وجل مقدم عليهما إذا كان يريقان أداء حق الله عز وجل أداء حق الله عز وجل. يقول الله عز وجل ووصينا في سورة العنكبوت في سياق ذكر عوامل الفتنة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. المجاهدة في منعهم من الإيمان. يقول الله عز وجل فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حتى لما يكونان من أسباب الفتنة أيضا أمرنا بالبر بهما، ولكن حق الله عز وجل مقدم على حقهما. نحن مأمورون بالبر بهما والإحسان إليهما حتى في هذه الحالة، حتى ولو كان كافرين. من السياقات التي ذكرت أيضا ذكر فيها هذا الأمر العظيم سياق ذكر النموذج المثالي للأب الصالح الناصح. أيضا سياق بيان الشكر. يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الشكر لله عز وجل مقام التوحيد، لأن الشكر لا يكون إلا مقابل النعمة، وهذا هو الفرق بين الشكر والحمد. من الفروق بين الشكر والحمد أن الشكر لا يكون إلا مقابل النعمة. الشكر يكون مقابل النعمة، ولا يشكر إلا من تعرف أنه ينعم عليك. فأنت لما تشكر الله عز وجل تعترف بنعمه عليك، وشكره هو إفراده بالتوحيد، أيضا استعمال ما وهبه لك استعماله في محابه وعدم استعمالها فيما يكرهه الله عز وجل. إذن الشكر مقام التوحيد. يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لقمان اختلفوا في شأنه هل هو نبي أو حكيم من الحكماء، والراجح والله أعلم أنه ليس نبيا وإنما هو حكيم من الحكماء. والحكمة هي معانيها كثيرة، منها وضع الشيء في محله على الترتيب الذي يجب أن يكون. كثير من الناس عندهم حكماء، أرسطو، أفلاطون، أفلاطين، حكماء كثر وكلهم على الشرك. الله عز وجل هنا يبين ما هي الحكمة. الحكمة هنا في لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وصايا لقمان كتب فيها الكثير، المفسرون أيضا اهتموا بها كثيرا، والذي يتدبر في وصايا لقمان يجد فيها عظمة في الوصايا وفي ترتيبها شيئا بديع. والله عز وجل نوه به وباسمه وبحكمته وترتيبه، وهذا يكفي، وهذا لم يرد لغيره في القرآن الكريم. ولذلك أنتم لما تتأملون وتتدبرون في هذه الوصايا وفي ترتيبها تجدون شيئا عجبا. أول الوصية توحيد الله عز وجل، بعدها يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه. هنا يبين الله عز وجل حق الوالدين، وفي سياق ذكر حق الوالدين يبرز حق الأم لأمور كثيرة، منها أن الأم هي أضعف الطرفين، فقد لا تستطيع أن تأخذ حقها مثل ما يكون من الأب. فالله عز وجل يذكر هنا ما ترانيه وما تقاسيه من الآلام المستمرة مع تحملها وسعادتها بكل ما تتحمله، يذكره لبيان أن حقها أكثر. وهذا الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحق الناس بصحابتي بصحبتي؟ قال: أمك. قال الصحابي: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن حقها مضاعف 3 مرات. يقول الله عز وجل هنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. من يرى حال الأمهات في الحمل ومراحله ثم الوضع وما يكون بعد الوضع من مرحلة الرضاع إلى الفطام يفهم هذه الآيات أكثر. سبحان الله، هذه المعاناة التي تقاسيها وهي تحمله في أحشائها ليلا ونهارا، ليس هناك لحظة إلا وهي تقاسي الآلام. يقول الله عز وجل حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، يعني مو يوم يومين، شهر شهرين، سنتين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كما أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، قرن أيضا شكرهما بشكره. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا حقهما. أيضا ذكر الله عز وجل البر بالوالدين في سياق بيان أوصاف أهل الجنة، وفي سياق بيان أوصاف أهل الاستقامة يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هنا أيضا كما ذكر في سورة لقمان ينوه بالأم أكثر، يقول الله عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. من النعم أن سخر الله عز وجل الوالدين لتربيته وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مجمل الحقوق التي وردت في هذه الآيات: أولا حق الإحسان، تحدثنا فيه بإيجاز وأنه يشمل كل ما كان فيه إدخال السرور عليهما، حتى النظر ذكر المفسرون، حتى النظر، طريقة النظر إليهم. وهذا كما رأينا ورد في جميع الآيات بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. من الحقوق أيضا طاعتهما فيما لا يخالف الشرع، هذا أيضا ضمن الأمر بالإحسان إليهما وضمن النهي عن طاعتهما إذا كانا يدعوان إلى الشرك. من أروع الأمثلة في طاعة الوالدين ما ذكره الله عز وجل عن طاعة إسماعيل عليه السلام لوالده إبراهيم عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من الحقوق أيضا التي ذكرت في هذه الآيات عدم إيذائهما، والصيغة التي وردت في ذلك تدل على أن أدنى ما يمكن من الأذى لا يجوز إيصاله إلى الوالدين، فلا تقل لهما أوف، وهو كما قلنا أدنى ما يتصور من الأذى. أيضا من الحقوق إلانة القول لهما وخفض الجناح، وهذا الذي ورد في قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أيضا من الحقوق التي وردت لهم الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم والدينا، يرحمهم برحمته ويدخلهم في جناته، وأن يوفق من كان حيا منهم أن يوفقنا للبر بهما ولإسعادهما وإدخال السرور عليهما والمداومة في ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.